بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. هذه الأدلة عباد الله تدلنا على عظيم حقوق المسلمين بعضهم بعضا. فحق المسلم على المسلم عظيم، فإنهم كالجسد الواحد، يألم بعضهم لألم البعض الآخر، ويحزن بعضهم لحزنهم، ويسوءه ما ساء أمة الإسلام، ويفرح لما يقع من الفرح لأمة الإسلام. تدل هذه الأدلة المباركة على عظيم هذه الصلة بين المسلم وأخيه المسلم، حتى إذا ألمت المصيبة بمسلم فعلم أخوه بحاله فإنه لا يزال يألم لألمه ويحزن لحزنه، لا يذهب عنه الألم ولا يذهب عنه الحزن حتى يبذل ما استطاع في إزالة آلام إخوانه وإزالة أحزانهم وإعانتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. جاء في صحيح الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قوما وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا فرأى عليهم الفاقة والفقر، وإذا هم حفاة عراة لا يلبسون إلا شيئا يسيرا يسترهم، فرؤي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل بيته ثم خرج فخطب الناس فقرأ الآية من أول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، حتى ختمها، ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم التفت إلى أصحابه فحثهم على أن يتصدقوا من القليل والكثير لسد حاجات إخوانهم، فقال مرغبا: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل من بره ومن شعيره. فقام رجل فجاء بشيء يسير فوضعه، ثم تتابع الناس حتى صار أكواما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال جرير: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا مسرورا، كأنه المذهبة، كأنه في سروره وجماله واستنارته، كأنه الشمس طالعة وكأنه القمر ليلة البدر. ما فرحه ولا سروره إلا بأنه رأى ما يسد جوعة الجائعين من المسلمين، ورأى ما يسد كسوتهم وحاجاتهم. أيها المؤمنون، لا شك ولا ريب أننا نسمع ما يحل بالمسلمين في أقطار الأرض، في شامها وفي يمنها وفي أماكن شتى، فدورك عبد الله أن ترقى بنفسك إلى درجة الإحسان، فتكون من أهل الإحسان ومن أهل الخير ومن أهل الفضل، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله تعالى يحب المحسنين كما أخبر في كتابه الكريم. فاسعى عبد الله إلى أن تسد جوعة جائع، وتكسو عارٍ، وتمسح دمعة يتيم، وتكف وتعف امرأة أرمل، وغير ذلك من الحاجات. تفعل ما استطعت إلى ذلك، تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، وتذكرها بوعد الله للمحسنين يوم القيامة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن هذا لمن شكر العبد لربه جل وعلا. قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الآيات. قال بعض أهل التفسير: العقبة عقبة في جهنم. وقال بعضهم: فسر الله عز وجل هذه العقبة وهي المشقة، فسرها بإقبال العبد على الأعمال الصالحة التي فيها تنفيس عن إخوانه المسلمين. فإن الله قال: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أي عق الرقاب. قال أهل التفسير: ومن ذلك فكاك الأسير، فكاك الأسير المسلم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي في يوم شديد كثير الجوع، فإن هذا من أفضل الصدقات ومن أفضل القربات، إطعام الطعام وبذله في من يحتاجه وهو أشد حاجة إليه، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما جمع مع اليتم الفقر والحاجة وهو مع ذلك صاحب قرابة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ملتصقا بالتراب شديد الحاجة وشديد الاحتياج. فها هنا يفزع أهل الإسلام لإظهار الجسد الواحد الذي يألم جميعا ويفرح جميعا. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. أعظم الصدقة أجرا أن تصدق مجاهدا نفسك في حال الصحة وفي حال الغنى وفي حال السعة وأنت تحب المال وتأمل زيادته تخرج من شيء بشيء منه لله جل وعلا واثقا بوعد الله ورسوله ما نقص مال من صدقة. أيها المؤمنون لكم إخوان في أقطار الأرض ينتظرون إحسانكم وينتظرون بذلكم وينتظرون من أيديكم الطيبة أن تمسح الدموع وأن تكسو العاري وأن تطعم الجائع وأن تعالج المريض إلى غير ذلك. فلا تبخل فإنه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه وهذه الدرجة رفيعة عند الله تجعله من أهل الإحسان والفضل الذين يحبهم الله جل وعلا ويعلي منازلهم يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا رحمكم الله أن بلوغ درجة الإحسان أمر رفيع عند الله سبحانه وليس مقصورا على أصحاب الغنى. فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل فقال جهد المقل وابدأ بمن تعول. جهد المقل أن يجتهد الإنسان ولو كان ذا قلة يجتهد في أن يكون من أهل الخير ومن أهل الإحسان. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وغيرهما عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. قال أبو الخير وهو راوي الحديث عن عقبة بن عامر قال فما تركت الصدقة يوما من الأيام وإن كان ليتصدق بالشيء ولو يسيرا ولو كان كعكة أو بصلة. لا يترك الصدقة لأنه سمع هذا الحديث المبارك كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. أن تكون عضوا نافعا لأمة الإسلام خير من أن تكون غير آبه بما يقع للأمة هاهنا وهاهنا. شغل الناس أوقاتهم بالقيل والقال وضياع الأوقات والانشغال بالدنيا، وأحسنهم حالا من يتابع الأخبار ويتتبع القنوات، يسمع ويشاهد ويرى أمورا عجيبة ومشاهد محزنة لكنها لا تحرك عنده ساكنا ولو بالدعاء ولو بالتضرع إلى الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأهله وأن يرفع الضر عن إخوانه، لا تحرك عنده أمرا ولو يسيرا ولو أن يكون شاكرا لله متذكرا للنعم والآلاء التي أحاطت به في كل أوقاته وفي كل أحواله. فيا عبد الله إياك والغفلة وأكثر من الدعاء أن يحفظ الله عليك النعمة، واضبر الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة التي تكون سببا في بقاء الخير ودوامه وثبوته. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واجعلنا به مقتدين وعلى طريقه سائرين.